بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم
صل
وسلم على محمد وعلى محمد. الآية المباركة تأتي تعقيبا على قصة ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال قابيل: لأقتلنك. هابيل في الرد عليه أبدى له أن ليس التقصير من جهتي، إذا كان قبل الله قرباني ولم يقبل قربانك فليس هذا شأني، إنما يتقبل الله من المتقين، لكن لئن بسطت يدك إلي لتقتلني تعتدي علي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين. المهم النتيجة، طوعت له نفسه قتل أخيه، قتله، أصبح من النادمين. مثل هذه الحادثة صارت منشأ لتشريع فيما يرتبط بالقصاص له جهتان: الجهة الأولى جهة تدارك فعلي مادي، وهو إذا كان قتل عمدي فينتهي إلى أن يقتل القاتل قودا وقصاصا، وإذا كان جهة قتل خطئي فيدفع الدية لأنه لا يطل دم امرئ، وإنما يجب في قانون الإسلام ما يروح دم المسلم هدر هكذا، حتى لو كان مخطئا ومشتبها وغير متعمد. هذا ما يرتبط بالقصاص الفعلي والحد الشرعي. أكو شيء آخر لتشير إليه الآية المباركة، وهو القيمة المعنوية لقتل الإنسان، شقد هذا يساوي في المعنى مو في الحد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وغير بني إسرائيل أيضا، لعدم وجود فرق في هذه الجهة، أنه طبعا بني إسرائيل باعتبار كانت الأمة الأقرب، يعني أقرب من أمة الإسلام من ناحية الزمان بذاك الاتجاه التاريخي، ورسالتهم سابقة، ولذلك كتب عليهم هذا أولا. بس نفس الأمر جاري بالنسبة إلى الإسلام، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لعل هنا واحد يتساءل، أن من الواضح أن الشخص ما يساوي كل البشر، هذا أمر وجداني، الواحد يساوي واحد، كيف صار هنا فكأنما قتل الناس جميعا؟ شنو المبرر إليه؟ لماذا صار قتل واحد يساوي قتل البشرية؟ أولا، إذا تلاحظوا في الآية المباركة ما فيها مساواة، يعني ما يقول القرآن الكريم من قتل نفسا فقد قتل الناس جميعا، وإنما يقول شنو؟ فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما غير فقد. مرة تقول فلان شيء هو فلان، مرة تقول كأنه فلان، كأنه يعني مو هو. زين، أكو مشابهة ومشاكلة، مو مساواة حقيقية. زين، مع ذلك يبقى الكلام، كيف يكون قتل إنسان واحد بغير نفس، يعني إذا لم يكن ذاك قاتلا ولم يكن ذاك مفسدا وقتل أيضا فكأنما قتل بمقتله الناس جميعا؟ المفسرون ذكروا وجوه كثيرة، لكن أظرفها وأفضلها وجهان. الوجه الأول يقول إن قيام شخص بقتل نفس بريئة من غير جرم، من غير استحقاق، قيامه بالفعل بذلك يعني أن لديه استعدادا أن يقتل غيره، وثالث ورابع وخامس وعاشر، ماكو عنده رابع. اللي يقتل بالفعل عنده استعداد لأن يقتل عشرات، عنده استعداد لأن يقتل مئات. ليش؟ لأنه لو لم يكن لديه هذا الاستعداد، لو كان عنده رادع أخلاقي، رادع ديني، رادع حنان وعاطف قلبي، ما كان يقتل هذا. فإذا هالروادع كلها انتهت وقتل بالفعل، يتبين هذا مستعد لأن يقتل أشخاصا آخر. هذا واحد من الأقوال، وهو قول لا بأس به، من قتل فعلا شخصا واحدا لديه استعداد أن يقتل عشرات غيره لعدم وجود رادع يردعه، ولو كان هناك رادع يردعه من أخلاق أو دين أو ضمير لما قتل الأول. الوجه الثاني يقول لك أن الإنسانية جوهر موجود في كل إنسان، يعني هذا الإنسان شي يميزه عن الغنم، شي يميزه عن البقرة، شي يميزه عن باقي المخلوقات اللي أدون منه، جوهر الإنسانية. فإذا واحد إجا واعتدى على هذا وأتلف جوهر الإنسانية فيه فكأنما أتلف جوهر الإنسانية كلا وقتل البشرية بأجمعها. في عندنا في كلمات أهل البيت عليهم السلام تعميم للمسألة من القتل المباشر المعروف يعني إزهاق الروح إلى مصداق ثاني، وهو أن من أخرج نفسا من النور إلى الظلمة فقد قتلها وأماتها، ومن أخرج نفسا من الظلمة إلى النور فقد أحياها. إذا أنت تطلع واحد من الفساد، من الانحراف، من الرذيلة إلى رحاب الفضيلة والتقوى والإيمان فكأنك أحييت ذلك الإنسان بعدما كان ميتا، وإذا بالعكس فقد قتله هذا الإنسان أماته. هذا الأمر في الواقع يفتح لنا باب على فئة تذبح المجتمع كله، تذبح المجتمع بكامله وتنهي وجوده في سبيل مصالح مادية أو غير ذلك، وهي متدرجة. الذين يقومون مثلا ببيع وتجارة الأشرطة الخلاعية الفاسدة والدائرة، هؤلاء ما يقتلون البدن وإنما يقتلون الروح، يقتلون الأخلاق، يقتلون الإيمان، يقتلون الفضيلة. هذا الشاب اللي في ميعة الشباب وعنفوانه، وتلك الشابة التي في بداية العمر عندما يروج عليهما مثل هذه الأشرطة الدائرة والفاسدة والمفسدة، صحيح ما يطلع منه الدم من عنقه ما يموت، ولكن إيمانه يموت، أخلاقه تنتهي، فضيلته تتراجع، فيصير مما ذكره أئمة أهل البيت عليهم السلام: من قتل نفسا بغير نفس، قتل هذا ولكن قتل للروح والأخلاق، هذا ما صوبه ما جرحه ولكن أمات روحه، نقله من الفضيلة إلى الرذيلة، من التقوى إلى العصيان، هذا قتل ولكن قتل معنوي. الشيء الأسوأ من ذلك ممن يذبح المجتمع تلك الفئة التي تتاجر بالمخدرات، هذه الفئة حقيقة الأمر خطرها أكثر من خطر جيش ابن زياد على معسكر الإيمان. ولا أعتقد في يوم القيامة أن عذاب ومعصية أولئك أشد من معصية هؤلاء، هذول يسرقون توجيه الحسين، يعني إيش قد ما يأثر الحسين في المجتمع في الأمة، يحسن أخلاق الشباب، المجالس الحسينية، الموكب الحسيني، توجيه الحسيني، يضخ في الأمة الفضيلة والتقوى والإيمان، فيأتي إنسان عابث من أجل حفلة من المال الحرام السحت لكي يسرق من هذا الإنسان إيمانه فضيلته تقواه، بل يسرق كل حياته. حقيقة هؤلاء يعني يمارسون مصائب في المجتمع دونها مصائب جيش الأمويين. يعني بعض القضايا اللي تنقل حقيقة سماعها مخيف فضلا عن معايشتها، أجارنا الله وإياكم. لما يجي واحد يقول أن أسرة تتكون من زوج وزوجته واثنعش ولد وبنت، فيجي بعض هؤلاء ويغري الوالد، والدها مو صغير بالستينات، لأن هذا البلاء مو خاص ترى بالشباب، مو خاص بصغار السن، بلاء، فيغريه بالمخدرات يبدأ يصير مدمن، ينقل هذا الإدمان إلى زوجته تتورط بالإدمان، لأنه في البيت يشتغل في هالأشياء، فيبدأ أبناؤه 11 واحد من 12 واحد كلهم يصيروا مدمنين على المخدرات. تتصور أنه بنات مثلا 4 أو 5 بنات يدمن على المخدرات، شو يصير بحالهم؟ شباب في ميعة العمر. وهذه أجارنا الله وإياكم، إذا صار عند الإنسان من هالقبيل ينتهي إلا أن تتداركه رحمة من ربه. أكو قسم من الناس المحللين المراقبين يقولون أكو هناك مخطط يدار من أجل إفساد شباب المسلمين وشباب المنطقة، أكو هناك جهات وأيدي تريد أن تفسد. أسهل طريق للإفساد هو الإدمان على المخدرات، وهذا سووه. يعني الهنود الحمر هم السكان الأصليون لأمريكا، البيض عندما جاءوا أرادوا أن يسيطروا على البلد، ماذا صنعوا؟ هذا الهنود الحمر اللي هم السكان الأصليون أشغلوهم بالكحول أولا، بالخمر، ثم بالمخدرات، انتهت حياتهم وتراجعت وأصبحوا مشغولين بالبطالة والجريمة والإفلاس والتأخر، واندثر، يكادون يندثرون يعني سنوات ويصيروا أثرا بعد عين. الآن في هذه السنوات أكو الآن الذين ذهبوا إلى أستراليا، أكو السكان الأصليين قريب 450,000 واحد الآن الموجودون. هؤلاء لهم طقوس معينة وحتى أشكالهم أشكال خاصة، يعني سمر وكذا. لما جاء البريطانيون واحتلوا أستراليا، لأنه في البداية البريطانيون أخذوها، طيب بدأوا يفكرون أنه كيف يسيطروا على البلد ويستولون عليها، وماذا يصنعون مع السكان الأصليين هؤلاء؟ فأشغلوهم بالمخدرات، أشغلوهم بالخمور، صبوا عليهم الفلوس هكذا، وذول ما قاموا يشتغلون، أنفقوا أعمارهم وأتلفوها في مثل هالأشياء، وتدريجيا انتهوا كمجتمع. لما تروح تشوف أماكنهم تشوف أماكن مالت ناس منتهين. طيب، فبعض الناس يقول أنه هذه أكو هناك أيدي خبيثة تريد أن تحطم أهم مراكز القوة عند المسلمين وهم الشباب والشابات عن طريق مثل هذا الأمر. أكو هناك آخرون يقولون غير هذا، أكو مجموعة من الناس هذول عندهم طمع في الثروة السريعة غير المتعوب عليها. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان طريقا صحيحا مباركا لكي يحصل فيه على الثورة وعلى الثروة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وروح اتعلم تخصص حتى يصير عندك مجال لتحصيل معيشتك بشرف، روح وراء الأعمال والوظائف إذا أنت مو من أهل العلم صير من أهل العمل، روح وراء الأعمال واجهد فيها، الله يطرح البركة عليك ويأتيك رزقك الحلال. أكو قسم من الناس ما عنده في العلم نصيب ولا عنده للعمل خلق ونشاط، أريد أحصل فلوس، ما هي الطريقة السهلة؟ أي طريقة يقول لك زين، هذا أموال سحت محرمة، فيها تدمير للمجتمع، فيها إنهاء، يعني كل ريال يربحه هذا الإنسان معناه أن يصنع مصيبة في ذلك البيت، لابد من مصيبة في بيت حتى يربح ريال إضافي، لابد من ضحية مدمن حتى يربح 1000 ريال، فبالتدريج تصير أمواله على عظام الناس، على انهيار الناس، على موت الناس، على ذهاب الأخلاق. طيب الحقيقة أن هناك قسم من الناس هكذا يتعجل الثروة، حالة شباب أيضا فيها نوع من المغامرة، أسلحة، فلوس، غير ذلك، حسابات إلى آخره، هالحالة هذه تخليه يروح وراء هذه الأمور. طيب بس الواقع ينبغي أن يحذر الناس وأن يحذروا، ترى هذا المشوار مشوار خطير جدا من الناحية الشرعية. أنا أقرأ لكم بعض الفتاوى مذكرا، وإن كان أكثركم يعرفها، ولكن من باب ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. المرحوم السيد الخوئي على الله مقامه يسأل سؤال، محاربة المخدرات، سائل يقول له محاربة المخدرات أمر راجح شرعا، هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها والتجسس على من يهربها ويتعاطاها؟ دولة مو دولة شرعية كاملة، زين؟ أكو هناك انتشار للمخدرات، أنا الإنسان المؤمن الملتزم يجوز أروح أصير موظف لمحاربة المخدرات ولو في جهاز مو تابع لدولة 100% شرعية؟ طيب هل يجوز أروح أتجسس على هؤلاء أرصد حركتهم؟ يقول نعم يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يروح ويتوظف ويعمل في محاربة هذا البلاء وهذه الآفة. استفتاء عن السيد السيستاني يقول يلزم مقاطعة من يروج المخدرات إذا توقف عليها النهي عن المنكر. أنا أدري فلان، مع الأسف في بعض الأماكن شوف معروف بيته يقول لك هذا بناه من فلوس المخدرات، طيب تجارته أسسها من فلوس المخدرات ولم يتوب، إلى الآن لا يزال يصطاد ضحاياه، إذا كان يوم يتاجر به مئات الألوف الآن يتاجر بعشرات الملايين. طيب فيقول إذا توقف عليه النهي عن المنكر يلزم مقاطعة من يروج المخدرات ويجب إخبار السلطات عنه، يجب، وإن العمل في مكافحتها جائز بل ربما كان واجبا، ويحرم الإعانة على تهريب المخدرات، والمال المأخوذ منها سحت، حرام مغلظ مشدد. هذا اللي يتصور نفسه إنسان مسلم ويزعم أنه يوالي أهل البيت، لا، هذا يسكن في بيت حرام ويلبس ثيابا محرمة ويأكل طعاما محرما، هذا على رفات الناس، على هدم البيوت، على أمراض السرطان التي تتكون على أثر الإدمان على المخدرات، على الضحايا
يبني إلى كل عمود يقومه على بيته هذا تحته ركام من رفات البيوت المؤمنة ومن أعراض المؤمنات، لأن المرأة إذا راحت وراء المخدرات وما عندها أموال تبيع ما تبيع عفتها وعرضها. وهكذا الحال سيد صادق الشيرازي أيضا عنده شيء قريب من هذا، سيد الخامنئي أيضا عنده، سيد الخامنئي أيضا قريب من هذا عنده، سيد محمد سعيد الحكيم، ماكو مرجع من مراجع المسلمين إلا وهو يتحدث بشكل عنيف تجاه هذا الأمر. لما وهذا ترى الذي يروج يصل إلى مرحلة ما يفهم شيء، بعض المؤمنين يقولوا قسم يستف من هؤلاء في التجمعات، في التجمعات الكبيرة بما فيها أماكن الزيارة يروح يروج، هذا أي دين عنده؟ هذا أي عقيدة عنده؟ هذا ربه المال، دينه الشيطان، واحد اللي يروج في مثل هذه الأماكن. طيب، فنحن نحتاج أيها الإخوة إلى التنبيه في هذا الأمر، تنبيه إلى أخطاره. أنا هنا أشير إلى ملاحظة أرجو أن يلتفت إليها الإخوة الشباب والأخوات الشابات. أحيانا البعض يقول أنا امتحانات جاية وأنا أريد أواصل السهر من الليل إلى أن أروح أقدم الامتحان، فآخذ حبة منشطة خليني أسهر. ما يجوز، حرام، لا يجوز ذلك. ليش؟ لأن هذا أولا فيه ضرر سوف أتحدث عنه، ثانيا يمكن أن يجر إلى الإدمان. هذه الحبوب المنشطة، الحبوب المنشطة حسب قول خبراء إذا استخدمها الإنسان 3 أشهر تتلف الذاكرة عنده، تتلف الدماغ ماله، تشوف جوال مالك ذاكرة مالته تلفت، شو يفيدك هذا؟ كمبيوتر مالك الذاكرة مالته تلفت. يذكر واحد من أعضاء هاي اللجنة، أكو لجنة هنا في البلاد، لجنة الخط المستقيم لمساعدة المدمنين على التعافي، وهي لجنة يشرف عليها أناس معروفون طيبون مؤمنون ينبغي دعمهم والتعاون معهم. طيب، هذا يتحدث يقول اتصلت بنا امرأة 60 سنة عمرها مستنجدة تقول انقذوني انا اولادي العياذ بالله جايين يريدون أن يمارسوا الفاحشة معي. هذول يستخدمون، يقول بعد التحقيق تبين هذول يستخدمون هاي الحبوب المنشطة. حبوب المنشطة من آثارها ماذا؟ تضرب مراكز الذاكرة في الدماغ. مراكز الذاكرة يعني أنت بعد مدة المستعمل لهذه الحبوب ما تعرف أن هذا أبوك بشكل واضح، ما تعرف أن عليك احترامه، ما تعرف أن إله عليك حق، ما تعرف أن هذه المرأة شيء مقدس، كيان لازم يحفظ في الأحداق، هذه أمك. هذه الخلايا، خلايا الذاكرة تتلف، تختلط الأمور. لذلك لو طلبها للفاحشة ما يدري أنه قاعد يطلب أمه، ما ملتفت إلى هذا الأمر. طيب، لذلك حذاري حذار، هاي الحبوب والتي أحيانا بحسن نية وأحيانا من قبل المروجين بسوء نية، يقول أخذ هذه زينة تعينك، تخليك تذاكر زين، تحفظ زين، تسهر كذا. كذب، هذا كذب، هذا طعم لكي الإنسان يروح وراه اليوم يأخذها وباشر يطلبها، واللي عقبه يدمن عليها، واللي بعده ينتهي به الأمر إلى المخدرات. طيب، الحب، ومع الأسف الآن صار بلاء أكثر من هذا. سابقا كانت تصنع في الخارج، شركات الخارجية والذات ألمانية التفتت إلى أن هذه تستخدم هي في الأساس حتى تنشط عضلة القلب للناس اللي عندهم مشاكل في القلب. التفتوا إلى أنه هذه صارت مقدمة المخدرات فمنعوا تصنيعها وغيروا تركيبتها. قام هؤلاء المجرمون باستخدام صيادلة وأعطوهم أموال طائلة لكي يصنعوا تركيبتها بشكل أشد فتكاً. لذلك أنت تشوف واحد يجي يشهر السلاح بشكل اعتيادي، هذا أساساً مو في وعيه، ضارب عنده في دماغه بعض الخلايا بعض القضايا. طيب ما عنده مشكلة أن يتسور على البيت ويسرق بالسلاح وما حد يقدر يوقف قدامه، هذا العنف المسلح ترى مو بعيد عن هذه القضية أبدا. طيب فينبغي التنبيه إلى هالأخطار. أسوأ من هذا الآن قسم منهم هذول أصحاب الباصات، أنت رايح إلى زيارة النبي، إلى العمرة، إلى الشام، إلى غير ذلك. بعض هؤلاء ما أقول كلهم، أكو قسم منهم يعني تقر بهم العين في إيمانهم وأخلاقهم، بعضهم عندهم هذا مثل الزاد اليومي، هي جريمة بحق هذا الإنسان. يعني إذا كان يؤمر صاحب الشركة فهو يمارس جريمة في حقه، 36 ساعة هو مستيقظ شبح إنسان، هذا مو إنسان. وبعد فترة من الزمان ينتهي هذا، بعد فترة من الزمان أعصابه تتلف، خلاياه تتلف، وضعه يتغير، مو ذاك الإنسان الطبيعي أبدا. وبعضهم أنت تلاحظ لما يكون في الخط ما لا تستطيع أن تتفاهم وياه تتكلم وياه كذا، هذا ملعوب بدماغه، حطم خلاياه تحطيم. والجريمة الأكبر مو في حقه، الجريمة الأكبر 40 واحد هم بإيده الآن، 40 واحد رهائن، يمكن أن يقلبهم، يمكن أن يصدم، يمكن أن يغفل، يمكن أن يغفو إلى غير ذلك. في جريمة يمارسها البعض في حق عامة الناس، أولا في حق ذلك الذي يسوق الباص، عندما صاحب الشركة يقول له روح المشوار الثاني والثالث والرابع واصل. طيب 12 ساعة واحد إذا يسوق 15 ساعة متعب الأمر، روح وأرجع ويوم ثاني هم تعال، شنو حديد؟ إذا حديد أيضا يفسد ويخرب. وغير هذا الجريمة اللي في حق الراكب وياه. لذلك ينبغي التنبيه على هذا الأمر، ترويج المنشطات، ترويج للمخدرات، وبالتالي يقع المجتمع في مثل هذا المأزق والمشكل. والعدوى أيضا أكو وراها ناس بيشتغل، يعني أكو بعض الأمراض هي تنتقل بشكل طبيعي، إنفلونزا الخنازير إذا انصاب فيها الإنسان تصير عدوى. أكو هذه الآفة، أكو ناس تشتغل على العدوى، أكو ناس تشتغل على الإسقاط، يترصد هذا ويترصد ذاك. وأحيانا في المدارس الشباب والصغار وما يدرون ويريدون يجربون وغير ذلك ويوقعون. لذلك لابد من وقفة حقيقة الأمر قوية في هذا المجال. هذا مال سحت، هذا حرام من الناحية الشرعية، يجوز بل يجب الإخبار. من العجيب أن قسم من الناس يتفرج، ما كأنما ما إلى شغل، الحمد لله يقول لك أنا وأهلي زينين. يا أبا إذا شفت النار فطرف الفريق توقع توصل إلى جارك، وإذا وصلت إلى جارك وصلت بيتك، تقدر تضبط ابنك في البيت. لكن في المدرسة إذا واحد خلى إلى حبايات في كاس شاي أو في كاس ماي أو غير ذلك، وشوية شوية عقد إياه علاقة غير صحيحة وأنهى وجوده. طيب يحتاج إلى حتى الاستعانة بالجهات الرسمية واللي بإيدها السلطة والتي بيدها القوة حتى يقاوم هذا الداء الوبيل. يحتاج أيضا انتباهه والتفاته
من قبل المؤمنين أكثر إلى عوائلهم وأسرهم. أكو هناك شكوى، شكوى من أن بعض الآباء، بعض الآباء يجي عصر من الشغل وطريقه إلى الاستراحة، طريقه إلى الربوة، طريقه إلى السهرة، طريقه إلى كذا، وما يجي إلا وقت متأخر. أكثر من رسالة كتبت إلينا خلال هذه الفترة، شكوى من قبل النساء أنه الأبناء أهملوا، وضعهم الدراسي تخربط، وضعهم الأخلاقي الله العالم به. طيب، والمرأة أيضا منتظرة. الأخ سماحة الشيخ محمد العليوات الله يحفظه عنده كتاب جميل جدا، من المناسب أن يقرأ ومن المناسب أن يطبع. أيها الآباء عودوا إلى بيوتكم، حقيقة وصية قيمة جدا، عودوا إلى بيوتكم. إن شاء الله الحاضرين مو هكذا، ولكن من كان هكذا ممن يسمع الصوت خل يلتفت إلى أهله، يلتفت إلى ابنه، يلتفت إلى بنته، يسهر وياهم، يقعد وياهم، لينشغل بضحك مع الصديق وبفرح مع الرفيق وبسهرة مع الربع، وبالتالي ينسى البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهذا المجتمع. حقيقة لولا لطف الله سبحانه وتعالى لكان الأمر صعب جدا. نسأل الله أن يزيد في ألطافه ويتدارك مجتمعات المسلمين حتى لا يشيع فيها هذا الوباء. على أي حال، القضية إذن قضية جدية تحتاج أيضا إلى وقفة بمستوى جديتها. الناس ما ينبغي أن يبقوا هكذا متفرجين. أشخاص اللي معروف عنهم هذا البلاء يحتاج إلى أن يقاطعوا، يحتاج إلى أن إذا لم يتوبوا ولم يتراجعوا أن يخبر عنهم للتحذير من شرورهم. طيب، في كل هذه الأجواء نحن نحتاج إلى حالة من الاهتمام، ونحتاج أيضا أن نبين إلى المجتمع هالنماذج العالية الراقية، إن في العصر الحديث أو في الماضي. يا بتر البطولة مو هي في أن يأخذ الإنسان فلوس حرام سحت، مو شطارة هذه. الشطارة هي أن الإنسان من خلال إبداعه وابتكاره وعمله ونشاط عقله يطلع إلى الثروة ثم يخدم بها المجتمع، هذه هي الشطارة. أنا أجيب لك مثال معاصر يمكن أن سامعين عنه الآن. من أكبر أنواع البريد الإلكتروني في العالم هذا بريد هوتميل. هذا البريد حسب ما في بعض الموسوعات الذي أسسه شاب مسلم اسمه صابر باتيا من الهند. هذا راح إلى أمريكا للدراسة، بدل ما ينشغل كما يفعل البعض بالفساد واللعب وغير ذلك، انشغل بالدراسة الجادة إلى أن تخرج فاشتغل في شركة للبرمجة. عنده واحد صديق انسجم معا على أساس كيف يسوون لهم شركة هم بأنفسهم، شركة برمجة، فيحتاجون إلى مخاطبة ومكالمة وغير ذلك. رئيس الشركة اللي يعملوا فيها قال لهم ما اسمح لكم تستخدموا الدائرة الخاصة في الشركة، دائرة الاتصال. فقام بصناعة بريد سريع ومجاني وسري لهما، سموه هوتميل. كان بينهم في البداية دعوا ناس يشتركون فيه، شوية توسع. رئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية المعروفة التفت إلى حسن الابتكار مالهم وجودته،
فعرض عليهما 50 مليون دولار لشراء هذا، هم يعرفوا قيمة هذا، فأصروا على 500 مليون دولار. طيب شغل مال 3 سنوات جهد نشاط وعمل، أصروا على 500 مليون، اتفقوا آخر الأمر على 400 مليون، باعوا هذا البريد الإلكتروني إليه وقبضوا 500 مليون دولار. هذا الرجل المسلم صابر فاتيا أخذ سهمه وأنفق أكثره في الهند على المحرومين لتعليمهم وتدريبهم. هاي بطولة، هذه بطولة، هذه شهامة وشطارة، أن واحد يجي من عرق جبينه، من جهده، من عقله، من فكره، يصنع شيء مفيد للناس ويحصل من وراه أموال، وإذا حصلها أيضا ما يحتجبها إلى نفسه، يصرف أكثرها. قالوا أكثر من 70% من التي حصل عليها صرفها لتعليم وتدريب الطلبة المحرومين في بلده. هذا وين؟ وذاك اللي يحصل أموال محرمة سحت على أنقاض الأخلاق، على أنقاض الأعراض، على أنقاض الشباب، على أنقاض الشابات، وين هذا وين هذاك؟ بالله عليك أنت أحكم، هاي هالنماذج هي اللي تحتاج أن تصير قدوة. شطارة مو أن واحد يرفع السلاح ويسلب ذاك العامل الأجنبي اللي جاي من أقصى الدنيا علشان 500 ريال، يسحب السلاح في وجهه تعطيني 500 ريال، وهذه شحاذة، هذا انهيار في الأخلاق. 500 ريال وتأخذ منه جواله وكذا وتحت تهديد السلاح، هي هذه رجولة؟ هي هذه شهامة؟ لا والله، هذا هو عين الذلة، عين الخضوع للشهوة، عين الانهيار. هذا هو الرجولة، هي أن الإنسان يصمد على الحق في كل وقت، مهما تعقدت الأمور، مهما صارت المشاكل، يقول أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد إنا على الحق. هذه شهامة، هذه بطولة، هذه مرجلة. إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت عليه، هذه بطولة، هذا عنفوان الشباب. هذا اللي واحد يقوم للإنسان احتراما وإكبارا عندما يقول له هذا صاحب موقف، أما واحد يبني أمواله على أنقاض الآخرين وعلى أنقاض الأخلاق، لا والله ولا كرامة. في الطريق إلى كربلاء يقول لأبيه الحسين: إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وبالفعل ما كان يبالي، ترى واحد يدخل في وسط المعسكر 30,000 إنسان، هذا يحتاج إلى جرأة قلب وقلة مبالاة بالموت. هذا علي الأكبر سلام الله عليه. بعض أرباب الخبر والمنبر يذكرون حادثة جرت للحسين عليه السلام تبين شقد كانت معزة علي الأكبر عنده، وشقد أيضا كان حزنه وألمه. وتعرفونها كما يذكرها خطباء المنبر، أن رجلا نصرانيا كان يريد أن يسلم وأن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء إلى المدينة أسلم، دور على النبي، النبي توفي، صار 20 سنة، 25 سنة أكثر توفي النبي صلى الله عليه وآله. فسأل: أكو هناك أحد يشبهه؟ قالوا له: اللي يشبه النبي متعددون، الحسين يشبه النبي، جعفر بن أبي طالب يشبه النبي، الحسن يشبه النبي، لكن أشبه الناس برسول الله كان علي الأكبر، أكثرهم شبها به. فطلب أن يرى هذا الغلام اللي بعد لا يزال صغير،
جابوه إلى الحسين، وخرج علي الأكبر بعد صغير السن، فظل هذا الرجل النصراني ينظر إليه مبهوتا من جماله وكماله. الحسين عليه السلام يقول له: إذا كان عندك ولد مثل هذا ما كنت تصنع؟ قال: لا أدعه يمشي على الأرض، ما أخليه يمشي على الأرض. قال له: زين لو جرح هذا وطلع منه الدم ما كنت تصنع؟ يقول: قال له: أموت من حيني، من ساعتي أنا أموت. قال له: إذا شفته وقد قطعوا إربا إربا ما كنت تصنع؟ إذا شفت هذا مبضع موزع بالرماح والسهام ماذا كنت تصنع؟ هذا يبين حال الحسين عليه السلام في ذلك اليوم عندما خرج علي الأكبر والحسين شيعه بدعواته: اللهم اشهد عليهم، فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم امنعهم قطر السماء، بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا. قلب موجوع، أحزان طافحة، دموع ساخنة من الإمام الحسين عليه السلام. وخرج علي الأكبر للقتال، ليلة أمه قاعدة تنظر، ما تقدر تطلع إلى بر المخيم حتى لا يراها الأعداء. الحسين صعد على مرتفع حتى يرى علي الأكبر وقتاله، وهذه المرأة النجيبة ليلة تطالع وتنظر إلى وجه الحسين، تشوفه مستبشر متألق مشرق، تطمئن على ولدها. ساعة وإذا وجه الحسين قد تغير، لونه انخطف، خفق قلب الأم. الله يساعد الأمهات، الله يساعد هالحنان هذا. وإذا بها تقول له: أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. ماذا أصنع أبا عبد الله؟ أنا امرأة خائفة على ولدي. قال لها: ادخل الخيمة واطلبي من الله رجوع الولد. وطبايات الخامة الغريب وتوسل يا أكل الله بحبيب بالحسين رشما بمصيبة يا رادي ورسيف من مغيبة اليعقوب ومسجد نحيبة أريد علي سليم تجيب ما هي إلا ساعة وإذا بعلي يقتطف رأس بكر بن غانم ويرجع إلى والده أبا صعب الملوك أرانب وثعالب وإذا أبريت فصيدي الأبطال أبا يا أبا هل من جائزة قال ما تريد من الجائز يا بويا شربة مية لشب أتقوى وريب للميدان وحدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقل لي منين اجيب الماي يا ابني ما هو حكيك شعب روحي وفتني قال له بني ما هي الا ساحة حتى يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا بعد الروايات تقول أخرج الحسين لسانه فإذا به كالخشب تنواب سأيه حسينا فلم
علي الأكبر رسالة، يعني إذا أنت عطشان بدرجة أبوك عطشان درجتين لازم تعطي أباك الحسين. أراد أن يرجع إلى القتال، قال له الحسين بني ادخل إلى الخيمة وادرك أمك. دخل إلى داخل الخيمة وإذا فرها مغشي عليها، جلس عندها وضع رأسها في حجره، سالت دموعه على وجهه. شوف البر، شوف الرفق، شوف حنان الولد على الولد. أرجو أن يكون إحنا حالنا أيضا مع أمهاتنا هكذا. بدا يبكي ودموعه تسيل على وجهها، فتحت عينها وأمامها ترى ولدها ماتت ولدي عليه. الحمد لله الذي ردك إلي سالما، ألا عرف مرحبا ويا حي الأكفى من جواتنا سالم يا حي. ودعها ودعها ثم انطلق إلى الميدان. هنا نزل الحسين من على ذلك المرتفع ومن لهم على الخيبة. لماذا أبو علي ما دام اطمر إلى المعركة ما يقدر يشوف السيوف تغطى في جسد علي الأكبر؟ ما يقدر يشوف الرماح كيف تنفذ الى جلد هذا العزيز؟ فقل قال الى الخيمه، هذا وعلي بن الاكبر يقاتل القوم قتال الابطال. عظم الله اعترك اباك في الله، بينما اعطى ذلك واباك مره بن منقم العبدي جاء فاتحا باعها شارعا سيفا ضرب عليا على مفرق راسه. انا مناد وعليا ويا سيدا احوي على عنق الفرس، فتقحم به الفرس ولا داخل الاعداء. يا قطع السيف ورود وهذا بر الخناجر فالصليز، وهذا يغطى من ربح الحديد. بخاطرتي وروحي على جروح صغير، بلغت روحي الطريقي صيح عليك من السلام يا أبتا. هذا جدي سقاني بكاسه الأوفى شربة اللام ما أبعد عبدا، وسقط من على بحر فرس ممزق ممدح الله علي. لما سمع الحسين صوت علي جاء الى مصرعه وقف عليه، لم تعد نفسه قريبا حده على قده وصدره على قدره، وانا اطيع اهل الدنيا بعدك العشر. خافت زينب على الحسين عليه السلام انه الان الولد رايح، تخاف على الوالد يموت على قدر ولده. ماذا تصنع الان؟ من ينقذ الحسين؟ خرجت على بوابة المخيم، شفقت عشرها على راسها ونادت برفيع صوتها وعليا. لما سمع الحسين صوتها قام من عند علي بيرون على صوت العزيزة زينب وان تظهر في هذا المكان. وماذا الاموا يا بني هاشم واحملوا اخاكم عليا. ما يقدر يحمله لقوته التي انهارت على جسده، ولان هذا الجسد ما ينحمل بواحد، يحتاج الى باحيه، يحتاج الى شيء ينحمل فيه. فجاء بنو هاشم وحملوا عليا. الحسين هنا وامروا انت كان يتساءل من قطع رسالك بسيفه وعليها. فأقبت على الدنيا العسى وفرقك شيء ابني أكبر ينور أو حتى موك يبني شبول العمتك لو صار ولا تأمنك ولولا العزيزة ترتجي وما أيست منك أكبر نور العين أو حتى مور ما اقدر اقول لهم علي مقروح بالرام ضعيف عدوان جسم مقطع عين مربى بالعين اكبر نور العين او حتى أبني هل لك عودة
حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات